أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم الكلام في المهدي عجل الله فرجه، حتى في أصل الفكرة في الأديان. طبعا حتى في الإسلام لا يوجد إنكار للمهدي عليه السلام، وإنما يوجد إنكار أنه مولود وسيأتي في آخر الزمان. أما لماذا كل الأديان تتفق على وجود مخلص، من المسيحية إلى من اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام؟ فالمسيحية تسميه المسيح، واليهودية تسميهم شيحة، وهي نفس لفظة مسيا. حتى إذا شخص اسمه مسيح فهذا هو لفظ الفرنسي لمسيح، لأن الإتش ما تلفظ في بعض اللغات، الإتش اللي هي هاء ما تلفظ في بعض اللغات الأوروبية. وإحنا أيضا في الإسلام نعترف أن المسيح يعود في آخر الزمان، وهناك من الدراسات المسيحية من لمن تؤكد أن المسيح معه القائم. اسم القائم في الترجمات أنا شخصيا ما مطلع على هذا إلا في من خلال دراسات، مو من خلال كتب المسيحية. ولكن الجدوى، هل فعلا أن الناس من شدة اضطرارها تلجأ إلى فكرة المخلص؟ لا، لأنه الدولة العباسية بالسلطة، الدولة العباسية بالسلطة سمى المنصور ابن المهدي على أمل أن يصبح هو المهدي. وهذه الفكرة لوحدها كافية لدحض تفسيرهم لأن يولد فيما بعد، لأنه اخترعوا له اسم، اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه اسم أبي، حتى يصير شنو؟ يصير محمد المهدي ابن عبد الله، أبو جعفر الدوانيقي اسم عبد الله، هي يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي. لكن مجرد أن تفترض أنه من عرب الناس وتسمي نفسه تسمي محمد تلقبه مهدي، بل كت تصير ما أنت في السلطة، ما مضطر. أنت في السلطة. وهناك من يكتب، تصوروا الذهبي عندما يتحدث عن رجل، حاول تخلينا ننصت إذا أحد يروح للجماعة، ما أقدر هيشترى. المهدي نفسه يبعث على رجل وهو يطير طيور المهدي، وهذه غريبة هذه، بس مو موضوعنا، بس هم لابد من المرور عليها حتى تبين لك شلون واحد يدفع فلوس حتى يجيب كذاب. المهدي يطير طيور، يتسابق عن الطيور، فيروح يجيب محدث يقول له حدثنا، هو المحدث يعرف شريد، يقول له قال رسول الله بين قوسين يعني مني صلى الله عليه وآله وسلم، لا سبق إلا في طير إلا في ظلف وحافر، هو هيك النص، إلا في ظلف وحافر وجناح، يضيف عنده جناح حتى يصير سبق المهدي جائز شرعا. من يطلع هذا المحدث شبول المهدي، يقول المهدي العباسي استغفر الله، بس ينسوا بعد سرقوا الأسماء وسرقوا الكنى وسرقوا الألقاب، يقول إني لأرى ظهر كاذب. جاء المن جايبه، وهم منين يأخذون رواتبهم؟ هذول يأخذونهم منك، أنت تريد يكون كاذب. فهذا اللي يكذب له من أجل الطير، ما يكذب له من أنه المهدي ابن واحد اسمه عبد الله، ما يكذب له، يكذب.
فكرة المهدي دعيت قبل ولادة
الإمام. أي طبعا.
في زمن
العباس. طبعا اسمع هذا البيت الشعر، لما صلب زيد، وش وقت صلب زيد؟ في العصر الأموي. واسمع ماذا يقول الشاعر الأموي: صلبنا لهم زيدا على جذع نخلة ولم نرى مهديا على الجذع يصلب. فالفكرة معروفة. أما من هو المهدي أيضا معروفة. وقلت لكم أنا عندما أدرس، وإن شاء الله تأتي الفرصة أن أدرس هنا هذه الثوابت في درس واضح مو في محاضرة عابرة، أدرس شلون تأخذ النص من الخصم اللي عيرك به، عيرك به في مرحلة الإمام الباقر، لا تروح إلى مرحلة الإمام الحسن العسكري وتقول احتاروا وما عندهم إمام وقالوا انولد. أنت في مرحلة الإمام الباقر قلت هاي الكلمة، وأنا قايل لكم إياها، بس أنا الحضور يتفاوت فأريد أعيدها لأنها كلمة خطيرة يذكرها الرجال الذين يكتبون في جابر بن يزيد الجعفي، وتحديدا في ضعفاء العقيلي، بل وفي سير أعلام النبلاء، بل وفي تاريخ الإسلام للذهبي. يقولون إن جابر ثقة ونأخذ عنه إلى أن أظهر ما أظهر. هو ليش الأستاذ من يتكلم يشيل إيده ويحركها؟ ليش؟ حتى الطالب ينظر لها ويركز. هذه وسائل إيضاح لطيفة، ركز وياي لأن سفاتت عليك الكلمة وأنت ما عرفت خطورتها. يعني لا تأتي في بعد 100 سنة وتقول الشيعة طلعوا، 200 سنة وتقول الشيعة طلعوا هاي الكلمة. يقول سفيان الثوري لشعبة بن الحجاج، يقول إذا وقعت في جابر سأقع فيك. يعني يقول إذا تحكي على جابر، جابر بن يزيد الجعفي تلميذ الإمام الباقر، يقول إذا تحكي على جابر أحكي عليك. لعد ليش ما تأخذ عنا؟ يقول قال مقولة لا ما تطاق. ش قال؟ قال قال بالرجعة والمهد المنتظر. زين هو إذا ثقة خلي يقول بالله. قال مو بس هذه، قال حكاية كبيرة. ش قال؟ قال عندما مات قتل الوليد بن يزيد قال حدثني وصي الأوصياء. يعني هاي اللفظة مو، لأنه جابر مؤمن متدين أنت تقولون عليه، فهاي اللفظة مو من مخترعات من انتسب إلى عبد الله بن سبأ. فكيف تخرج من لسان خصومك نصوصا تؤكد بها عقيدتك؟ تحديدا هو هذا في جابر. أنا عندي كلام كبير، يعني ممكن أألف في جابر، لأن جابر فيه كلام كثير حتى الذهبي يذكره. يقول عن أبي بكر بن أبي شيبة اللي هو شيخ البخاري، عن أبيه عن جده يقول مررنا على جابر في بستانه في وقت ليس فيه خيار وقثاء، فخرج إلينا من وراء بستانه بيده خيار وقثاء، فقلنا له من أين لك هذا؟ فقال هذا من بستاني. فإذا كان الإمام الباقر قد علم جابر طريقة لزراعة هذه الأمور في غير أوانها، فهو شكل مما يفترض أن نذعن فيه، لأن هذا محمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين. فإذا كان علمي زراعي، وإذا كان علمي ديني فبها ونعمت. ننتري التفسير لجابر أن يزرع خيار وقثاء في غير أوانه فبها. لكن مفاد هذا الثقة بجابر، لأن جابر يقولون ما حدث عنه إلا ضعيف، وهذه كذبة كبرى. حدث عن، حتى سفيان حدث عن جابر، جابر حدث عنه الثقات، لكن الثقات أخذوا عنه بصفة أنه كان مذعنا لقول الإمام الباقر أن لا تحدث بهذه الأحاديث، وحدث بهذه، يقول لأن حدثت بهذه الأحاديث فعليك لعنة الله، وإن لم تحدث بهذه الأحاديث أحاديث نوع آخر، وإن لم تحدث فعليك لعنة الله. وإجل الإمام الباقر يقول له نفسي ضاقت بالسر، قال له اخرج إلى البيداء وضع رأسك في بئر واصرخ حدثني محمد بن علي، لا تحكي. ولذلك كانت أسرار اللي يتحملها ما تطاق، فيسربها حتى لا يقال أنه بعدين حكوا بالقضية. من ما سرب يقولون هو يقول لن أبرح عليه حتى يأذن لي أبي، يقول هذه للمهدي المنتظر، يقولوا لا كذبت، بل هي جزء من سورة يوسف. والحق نقول أن القرآن ظاهره أنيق. الإمام علي يقول مو الأهل الباطنية تفسير الباطن. الإمام علي يقول ظاهره أنيق وباطنه عميق. فإذا كان كذلك فلعل جابر سمع هذا التفسير، لأن جابر لا يكذب، أنتم تعلمون أنه لا يكذب. نعم يقول كلام منطقه هذا شيء آخر. وقال من ضمن هذه المقالة أن المهدي يجلس ويجيه علي بن أبي طالب، لذلك يقول أنا لن أبرح حتى يأذن لي أبي. يقولون ما المنطق هذا؟ وأن بعدين يروحون يقولون هناك صحابي آخر هو عامر بن واثلة، على اعتبار الصحابة عدول لديهم، قال بالرجعة. يا خلص أنت ليش ترفضها؟ يعني هي مما يورث موبقة في الإسلام، مما يورث غضاضة، ناس ميتة ترجع، ليش ترفضها؟ ارفضها لأنها جاءت عن جابر ومن جابر عن محمد الباقر عليه السلام. ومن ضمنها فكرة القول بالمهدي والرجعة. طبعا قد يقول قائل هم يقولون بالمهدي، هم يقولون بالمهدي، فلماذا استنكروا عليه القول بالمهدي؟ استنكروا عليه لأنه في إطار أن يولد ويتأخر. يقول لن أبرح، يعني موجود راح يولد ويستمر. هذه استنكروها واستكثروها على جابر. ومن هذه تستطيع أن تعرف أن الفكرة موجودة، ووجود هذه الفكرة يعني تعرض لمقاومة من قبل العباسيين. ليش؟ لأنه هناك آيات لا تتم إلا على الطريقة الشيعية، هناك آيات لا تتم إلا عن الطريق. مثلا وهمت كل أمة برسولهم أن يأخذوه، كل أمة. هل تكون هناك أمة تتعرض لاختبار أقل من اختبارنا؟ فبحيث أمة تبعث مع أنبياء أو تخلق مع أنبياء وتعارض الأنبياء، وإحنا لا، ما عندنا مشكلة، إحنا مو المفروض نتعرض لنفس الظروف؟ فقول رسول الله لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، يفترض أن يجعل في زمننا وهمت كل أمة برسولهم أن يأخذوه شخص بمستوى الأنبياء وعصيانه بمستوى الأنبياء حتى نتعرض لنفس الظروف. ولذلك كان هناك رجل دين فايت ووقف لأحد النواصب قال له ما الذي تستفيده الأمة من المهدي المنتظر؟ تستفيد الأمة من وجود المهدي المنتظر بأن تصدق ما جاء عن النبي وما جاء في القرآن، وجاء وهمت كل أمة برسولهم أن يأخذوه. زين هاي الأمم أحسن من الأمم السابقة؟ لا، بدليل قول رسول الله لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة فحذو النعل بالنعل. فلذلك هذه الأمة يجب أن تعرض لنفس ما تعرضت له الأمم السابقة، وهذا يرفضوه. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يبتعدوا جهد الإمكان عن تمرد الأمم، يريدون أن يظهروا الناس بمظهر الملائكة، وهذا يتعارض مع النصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقوم حتى الاسم ما وافقوا عليه من النبي، شخص اسمه عكرمة فالنبي سماه سالم، تصوروا ماذا رد على النبي؟ هذه وقاحة. أسماء العربي يختار الأسماء غير جميلة، ما تجد أسماء جميلة، عكرمة وقتادة وصخر وثعلبة، يعني ماذا بالثعلب حتى يسمونك ثعلبة؟ ثعلبة. فالنبي سماه سالم، قال لن أترك اسما سمتنيه أمي، مبروك عليكم أمك. وهذا ظل تدرون يظل إلى فترة بعيدة عن مجيء الإسلام، ظل تجد أسماء مشابهة لهذه القذارات، وبعدين أخذت الأسماء تظهر شيئا فشيئا. وهم يريدون إظهار انصياع الناس للدين وقبولها به، وهذا خلاف ما ورد من تمرد الأمم السابقة. وتمرد الأمم السابقة لدينا من الدليل ما يقول أنه سيكون في هذه الأمة، سيقع في هذه الأمة، ليس فقط لتركبنها طبقا عن طبق، مو بس النص، ففسروا طبق عن طبق من؟ اليهود والنصارى. قال فمن غير اليهود والنصارى؟ فإذا من الذي سوف يقوم هذا الاعوجاج؟ لا بد أن يقومه شخص على ارتباط بالنص، يعني معصوم. يعني إذا إجا شخص الآن مجرد استيلاء على السلطة راح يعدل الأمور، هذا من الوهم. لا بد أن يعرف الحق من الباطل ويشيل كل الأشياء الخطأ. وأنتم قبل 1400 سنة عندكم نصوص تقولون لم يبقى من هذا الدين شيء إلا غيرتموه، إلا بدلتموه. قالوا والصلاة؟ قال حتى هذه الصلاة غيرتموها. أنتم تعترفون أنه قبل 1400 سنة؟ 1400 سنة وكسور، يعني قبل إمامة أمير المؤمنين. ليش؟ لأنه واحد من النصوص هو عن عمران بن حسين، أول ما صلى خلف الإمام علي قال ذكرنا بصلاة صليناها خلف أمير المؤمنين خلف رسول الله. جيد، يعني وهي الصلاة اللي قبل ماذا كانت بشكل آخر. ونص آخر لرجل مات في بداية إمرة أمير المؤمنين أو سلطان أمير المؤمنين، اللي هو أمر تمام توقف على السلطة، وهو حذيفة بن اليمان يقول لم يبقى من هذا الدين شيء إلا غيرتموه. قالوا وهذه الصلاة؟ قال غيرتموها، حتى هذا الصلاة غيرتموها. وطبعا النص جاي أيضا عن جابر، عفوا عن أنس، وعن نص مشابه إليه عن أبي هريرة. فإذا كان القضية بينها وبين النبي 30 سنة وتغير الدين، 30 سنة يعني سنة 36 لما نغير 36 كم مضى على وفاة النبي؟ سنة 36 اللي هذا صلى فيها عمران بن حسين خلف أمير المؤمنين. سنة 36 إيش قد صار على النبي من التوفى؟ 35 إلى 36 سنة، عفوا 25 لأنه شيل العشرة من وجود النبي، فيصير 25 سنة ولم يبقى من هذا الدين شيء إلا بدلتموه، وحتى الصلاة غيرتموها. وصلى عمران بن حسين وقال ذكرنا صلاة صليناها خلف أمير المؤمنين خلف رسول الله. فإذا إجا هذا في آخر الزمان، منين سلطان اللي يغير بي؟ منين سلطان؟ وشلون راح ترعوي وتذعن لتغييره؟ هذا سؤال ما يجاوبون عليه ولا بعد 1000 سنة. أنت الرافض على أن يكون هذا معصوم من؟ وأن يكون ابن الحسن العسكري، كيف تذعن أنه له السلطان في أن يغير ما اعتدت عليه؟ هذا أولا، هذا السؤال الأول، كيف تذعن إذا ما يكون هو لديه سلطة التغيير؟ هذا الذي سيأتي. وثانيا، ليش وما الذي جرى حتى يكون هناك واحد يرجع الأمور إلى نصابها؟ أنت لا تعترف بأنه جرى شيء، أنت إلى سقوط الدولة العثمانية أنت في سعادة غامرة وتعتبرها دولة الإسلام، فما الذي جرى؟ لابد أن هناك أشياء ثقيلة وقعت، وعليك أن تذعن بأنها وقعت وأن الذي سيأتي سيغيرها ويعيد الأمور إلى نصابها. فإذا كان الأمر على هذا النحو فهل ستقبل به الناس؟ لا. ولذلك كان برات عيروننا يقولون أنتم لدوافع قومية تقولون ويل، احنا عرب بس مع ذلك يقولون أنتم لهذه الدوافع تقولون ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم هذا جهلتهم يقول، لأن هذا النص موجود عندهم، ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا النص عندك ليش شكوا؟ وعندك أن الناس ستخرج من الدين، وهذا تلونا عنكم كثيرا في هذا عندما يخرج ذي الخلاصة ويعبد، سيعبد يدار حوله في الجزيرة. فإذا ضممت هذه القرائن إلى تلك الأشياء خرجت بهذا المفهوم، مفهوم أن الإمام المهدي لابد أن يكون معصوما ولابد أن يكون قابلا للقطع في التنازع فيه على مر التاريخ، أن تذعن بالعصمة وبعلم الإمام كما هو في تفسير الشيعة، وفي ذلك الوقت تنتهي سطوة التراث، تنتهي سطوة التراث. حتى بالنسبة للذين يؤيدونه أكيد سوف يرون أشياء على خلاف ما ألفوا، مثلا أمور في الفقه أمور، لكن هذا كله مسكوت عنه إلى ظهوره. لماذا؟ لأنه الخصم قال غيرت وتغيرت أشياء، والتقية فرضت عليك ألا تظهر ذلك الخلاف. أنت في الوضوء في الصلاة أظهرت الخلاف، لكن في أشياء يجي واحد يسأل ليش ماكو أشهد أن علي ولي الله في تلك الأزمنة، هذا سؤال عجيب، وأنت أذنها في أي مسجد؟ فما يبقى إلا السيرة مو النص، السيرة هي الناقلة للشرعنة. فإذا كان كذلك فإذا هناك أشياء يمكن قد تكون فرضت عليك، اسكت استخدمها إلى أن يظهر الإمام. عند ظهور الإمام راح تحدث هذه الرجة حتى عند بعض مريدي مؤيدي، فلا بد أن تهيئ ذهنك للطاعة، تهيئ ذهنك أن تطيع، لأنك في زمن الانتظار. هذا زمن الانتظار من يأتي بتفسير مختلف عن التفسير الذي ألفته، من يأتي بخط، يعني هاي رحمة، إذا يجبرك مثلا أن يسويها رحمة بالتاء القصيرة ما تعترض، أو الليل اللي مكتوب بالقرآن اليل، أو مثلا يا ابن أم، شلون مكتوبة يا ابن أم؟ يا باء همزة على الواو ميم، مو؟ وبعد كثير من هذا الخط. هذا مثال حتى ما أخوض بشيء يستدعي الخلاف والأزمة، لكن مو هذا القضية. الإمام المهدي كمخلص، مخلص مما؟ مخلص من موبقات هذه الدنيا التي فرضت على أنها أمر طبيعي في البشر. هذا ألفتها الناس وأحبتها، وعندما يظهر تحدث ارتجاج في البشر، لأنها ألفت أشياء خطأ، ليس فقط في العبادة، حتى في السلوك. منافق بعد ما يظهر عاش، الناس عايشة على إخفاء شيء وإظهار شيء وكذا. هذا لابد أن تضع في اعتبارك التأقلم معه، وإلا أيضا سوف ستسأل لماذا حدث ذلك. فلذلك هو في الأديان يشير، الأديان يعني اللي نعترف فيها اليهودية مشيحة، هو المسيح سيأتي، وعندما يأتي سوف تذعن له الأمم التي قالت بوجوده. ما راح يصير عقدة من كون هذا من ما لم تألف، وسيقول لهم المسيح أنه ليس إلها وليس ابن الله. فمن تبقى من هذه الأمم سيذعن. وفي ما لديك البغض، بغض آل محمد أصبح عقيدة، فهذا سيحركهم ضده، سيحركهم ضده. وهذا التحريك عليه نصوص، لأنه الثوابت التي اقتنعوا بها سوف تتهدم، وفي ذلك الوقت سوف تصبح المعجزة هي المقياس. المعجزة اللي إلى الآن هناك ما يقاوم وجودها في الإسلام، التي حدثت مع النبي يريد يقاومها، ويريد أن النبي بس معجزته القرآن، لا، لم يترك معجزة للأقدمين إلا وجاء بها النبي، ليس بنفس السياق لكن بسياقات أخرى. وهذه ستحدث في زمانه، ولكن سيحدث في زمانه شيء آخر، وهو موت الأكثر من الناس، موت الثلث بالطواعين، وموت الثلث بالحروب، وبقاء ثلث. طبعا عندما صدر هذا النص أنا لا أستبعد أن سكان الأرض كانوا 100 مليون، لأن سكان الأرض وفق دراسات معاصرة سنة 1000 كانوا 250 مليون. طبعا تعرفون هذا الحكي ما عليه دقة، لكنه من استنتاجات. مثلا الصين كانت سنة 1200 عدد سكانها 60 مليون. أو أكو نص عن المصريين يقولون فلما قطز أراد أن يواجه المغول أخذ الزكاة لعامين قادمين، وأخذ دينار عن كل فرد مره رجل، فكان 600,000. يعني شقد سكان مصر؟ يفترض 600,000، خلينا نفترض بس من القاهرة البقية لا نفترض. فأكو وسائل لمعرفة السكان، وسائل مو قطعية لكنها مقربة، ويقولون أن الناس سنة 1500 عدد سكانها الأرض كان 500 مليون. على هذا الأساس في زمن النبي لا أستبعد أن يكون سكان الأرض كل الأرض 100 مليون، ومع ذلك في تلك المرحلة لدينا نصوص أنه يبقى 2 من 7. في هذا الزمان الاثنين من سبعة كافية لتشكيل عالم مثل ما في تلك المرحلة. هؤلاء ورد عن ابن عباس أنه استكثر من يموت فقال له رسول الله: أما تحب أن تكونوا من الباقين؟ فطاعون، كلمة طاعون بالنصوص القديمة ما يعني مرض الطاعون هذا اللي يصيب الجلد ويؤدي إلى الموت ويصير طاعون رئوي، لا، كل الأوبئة تسمى في العرف الكلاسيكي طواعين. لذلك أنا ذكرت ذاك اليوم أنه جتني وكالة الأنباء الفرنسية، والآن أؤكد من جديد لمن لم يكن قد حضر أن الكورونا عندما بدأت في الظهور ارتاب العالم وخاف العالم الذي يريد أن يفتح عين ويغمض عين عن الحقائق. فجاءتني وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس وسألتني سؤال معابر يعني بتصوير وبثوه موجود، سألتني عن هل هو هذا آخر الزمان؟ أنا أكدت لهم أنه نفس الطواعين لا تؤكد على أنه آخر الزمان، لأن الطواعين كانت تجري تاريخيا، والله العالم ما ندري. لأن أنا كنت متأكد أن القوم هذا بس في حمأة الواقعة يعودون إلى الأسئلة هذه، وإذا ما رفع عنهم الخطر سيعودون إلى طغيانهم يعمهون، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الذي يتعظ يقول لا، هناك أمور ستحدث، يقول دعونا نهيئ أنفسنا لتلك الأمور التي ستحدث. يعني لما واحد مخلص أموره كلها عادية، ما أقول منحرف بس مو مهتم يريد يعيش، هل من الممكن أن يوفق لفضائل؟ خلص أموره كلها يعني هسه في أحسن الأحوال يصلي، اللي يصلي شبيه وفق النصوص، اللي يصلي شبيه وما عنده فضائل كبرى. الآية ما أدري ما أفسر من نفسي، لكن الآية خطرة تقول إذا واحد متدين بآخر الآيات وما في فائدة سيعد كغير المؤمن. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، من قبل آمنت وما كسبت في إيمانها خيرا، يعني ما ندرسها مصلي أو لا لكن آمنت، ترى بالعراف القديمة لابد من الصلاة ما يقال عنها آمن زين وما به خير لدينه، سيعد من الذين لم يؤمنوا. أو على الأقل فلنقل أن الحذر القادم سوف يكون تمحيصي شديد، لتغربلن غربلة حتى يعلو أناس كانوا خفضوا ولا يخفضن أناس كانوا علوا. هاي نخاف منها، ونخاف من يبات الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، لو شاف لا تقرير عن تطور الخلق وقال هذا منطقي، هذا كفر، ما هو هذه كذبة. لذلك تجد بعض المتدينين يحاولون أن يقولون ربما يكون هناك نشوء وارتقاء، لكن لا تأخذ إلا من الدين، هذا مو علم، العلم هو في المختبر وفي المعمل. أما النظريات التي سطرها الافتراضيون فهي ليست علم ولا يتعارض مع الدين، هو هذه فرضياتهم ينبغي أن لا تجعلك ترى أنها تتعارض مع الدين وتحزك. لاقين هيكل عظمي عمره مليون سنة، لكن كذا هذا حكي. بعدين من تقرأ تلقي أن هذه الأعمار اللي مثل تيودور هرتز المؤسس الحركة الصهيونية ملحد هذا، لكن اليهود اللي يؤمن بالله واليوم الآخر وبي موسى هذا يقول بأن التبليغ هذا موجود بمشيحة، فلماذا هو أصبر منك قبلك أكثر قرابة 2000 سنة أكثر ومؤمن؟ وكذلك المسيح الذي يقول أن المسيح سيعود من جديد، لماذا أنت فقط تهتز لك الأمور؟ لأن السلطة التي حكمتك كانت معارضة لهذه الفكرة. المسيحية لم تحكم بسلطة، واليهودية لم تحكم بسلطة معارضة لفكرة المهدي، فلذلك يتقبلونها. لكن كثرة الحاكمين عبر التاريخ هزت الفرد الشيعي، لأنه يقتل إذا قال بالفكرة. تتصوروا هذا البقية الباقية من الشيعة، هذه معجزة، يعرقب يعني يضربون عرقوب رجله إلى أن يصفى دمه، هذا خوف الحكي. لا تشوفنا قاعدين ونحكي الآن، فإذا كان الأمر على هذا المنوال فتخيل هؤلاء الذين يقولون مات أو هلك في أي واد سلك، سيقولون، لأن الناس تخرج من الدين في آخر الزمان وتفسق النساء وترتد الناس وتشوف أسماء لها أهمية ستخرج، وتخرج قوى ما أدري أهل يدعمها، مهايب دائما يعيروننا أكو ناس فقهاء راح يقفون كذا موجودين الآن، ليش ما ينظرون إلى المنحرفين اللي ما تعرف شلون أقاموا لنفسهم إمكانيات وطلبة وكذا؟ طب قطعا هؤلاء لا يحملون راية التشيع، اللي يحمل راية التشيع في الغيبة الفقهاء وليس المدسوسين. المدسوس ما يحمل راية، شلون تعرفهم؟ تعرفهم بالطريقة التي تعرف بها المرجعية، وهي أهل العلم المحيطين بالمرجعية أو اللي ماخذين وهم يطون بحث خارج وما عليهم لا حب دنيا، نفس الشروط اللي اشترطها الأئمة، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، هذه يضربوها، لذلك يضربوها في هذا الزمان حتى تصير فوضى. ولذلك أنا أدعو إلى أن تصير عصبي في مواجهة هذول، لأن هذول يقودوك إلى النار وإلى الحرب الأهلية، وإلى أن تقف إذا امتد بك العمر ظهر الإمام ستحاربه. هؤلاء يهيئونك للتمرد ويحطون في ذهنك أنه مو هم المنحرفين، المنحرف اللي يجري على مجرى الأوائل بالانتظار. ليش؟ لأن أكو قوى مهدت لهم، قوى صار لها أكثر من 500 سنة تمهد للوقوف بوجه التشيع وبوجه الإمام، لكن تارة بضعف وتارة بقوة. بقوة أهم ما فعلت هو إنشاء الأحمدية والبهائية المأخوذة أصلا عن فكرة منحرفة عن المهدي المنتظر عجل الله فرجه، وحتى الوهابية وكل عمليات الدس الأوروبية والروسية، روسية لأنه البهائية مؤامرة روسية، المشكلة أنهم اعترفوا بها. فهذا من يكثر وتكثر عمليات ضخ الأموال لهم. شوف، تتذكر قول النبي كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم تداعي الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل من كثرة ولكن غثاء كغثاء السيل. لأن شي يقولون لهذا المسلم؟ شكك بالمرجعية، شكك، أحبب أعداء أهل البيت يحببهم، حب الموبقات واللبسون ملابسهم أي شيء، هذا بتلاعب الأمم، هذا مو نظرية مؤامرة. النبي يقول هذا كلام النبي، علينا أن لا نأخذ كلام النبي بعدم إيمان. وكذلك يقول الإمام الصادق أسعد الناس به أهل العراق لما يجدونه من الأمم في حبنا. وانت تشوف الآن التنكيل بينا تنكيل شديد ما يطاق، وهناك فينا سماعون لهم لكن يألمون كما تألمون، ويرجون من الله وترجون من الله ما لا وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم متألمين مثلهم، هو عنده ثروة ببلاده بس هو عنده توحد وعنده أمراض وعنده، ترى حتى الحيوانات تشعر الغيرة على إناثها، لا تشوفها بلا غيرة، هو يتألم من الداخل تتحول بعدين إلى أمراض نفسية، هو يتألم ويتألم على العائلة ويتألم على الدين، بس كذاب ما يعترف. بس أنت عندك رجاء وترجون من الله ما لا يرجون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ما عندهم هم رجاء، إن غلقت في وجوههم أبواب النعم لأنهم أغلقوها، أما أنت فمفتوحة لك. وفي الختام أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وإلى شرف النبي ومن مات على الإيمان وآل بيته الكرام ومن مات على الإيمان، وإلى الحضور وموت الحضور، و إلى مؤسسي هذا المجلس رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.